المهجعات ستة. الفصل الأول، موقع المهجعات. مدخل. في فواتح مجلد الألوهية من فتاوى ورسائل أبي العباس بن تيمية، جمع من كلام الإمام فصول ساح فيها قلمه بكلام في غاية الشرف والفضل عن حقيقة افتقار الإنسان إلى الله، وأسرار اضطراره للاستعانة بربه، والآلام التي يتكبدها ابن آدم حين يتعلق بغير الله. حقيقة افتقار الإنسان إلى الله، وأسرار اضطراره للاستعانة بربه، والآلام التي يتكبدها ابن آدم حين يتعلق بغير الله. ووقف على معان وشواهد في النصوص الشرعية وأغوار النفس البشرية في غاية العجب. وهذا الموضع من كلام الإمام أثير على نفسي، وقد راجعته مرارا، وما زلت أتذكر أول مرة قرأته وكيف استحوذت علي صدمة الاكتشاف، وشعرت كم كنت مغيبا عن هذه المعاني برغم عظمتها. والمهم أنه في ثنايا حديث الشيخ عن هذه الآلام، أو حسب تعبير الشيخ، فإن هذا من الذنوب التي تعذب النفس بها وعليها، أي أن الذنب كما أنه سبب لعذاب آخر منفصل عنه، يكون هو ذاته عذابا على صاحبه بدل أن يتلذذ به. أي أن الذنب كما أنه سبب لعذاب آخر منفصل عنه، يكون هو ذاته عذابا على صاحبه بدلا أن يتلذذ به. ثم تحدث الشيخ رحمه الله عما يتسلسل بعد ذلك، وهو أن المذنب يتطلب ما يستدفع به هذه الهموم، حيث يقول الإمام رحمه الله: فإن الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواه، ولا سيما إذا كان طالبا ما لم يحصل له، فإن نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به الغم والحزن، وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح به وإليه، وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وبه، فاستريح إلى المحرمات من فعل الفواحش وشرب المحرمات وقول الزور وذكر ما جريات النفس والهزل واللعب ومخالطة قرناء السوء وغير ذلك، ولا يستغني القلب إلا بعبادة الله تعالى. البناء اللساني. ذكر الإمام ابن تيمية في نصه السابق من جملة ما يتسلى به محزون الخطايا، ذكر ما جريات النفس والهزل واللعب. وكلمة الما جريات تعني الأحداث والوقائع والأخبار، وكلمة الما جريات تعني الأحداث والوقائع والأخبار، وهي في أصل بنائها اللغوي تم توليدها بأسلوب التركيب المسجي، فأصلها من كلمتين وهما ما الموصولية بمعنى الذي، وجرى بمعنى وقع وحدث، فلما اتسع استخدامهم لها وكثر ترددها على لسانهم جمعت الكلمتان في كلمة واحدة وعملت كمفردة واحدة ما جرى، ثم أدخلت عليها اللواصق كألف التعريف الما جرى، وجمعت جمع المؤنث السالم الما جريات، وهي من جنس كلمة الما صدقات والما ورائيات والما بعد ونحوها. ولم يعتبر هذا البناء من قبيل قاعدة النحت كما ذهب بعض المعاصرين، لأن أهل الاختصاص يفرقون بين النحت والتركيب المسجي، بأن النحت أداة اختزال بحيث يسقط في الكلمة الجديدة بعض عناصر الكلمات السابقة، بخلاف التركيب المسجي الذي يحتفظ بعناصر الأصل. ولذلك لما ثار في هذا العصر مسألة هل يستعمل النحت للتوليد الاصطلاحي في العلوم الحديثة، كان من أعظم حجج الممانعين أن جوهر وظيفة النحت في اللسان العربي كان الاختزال والاختصار لكثرة الترداد، وليس التوليد الوضعي لمعنى جديد، كما قال أبو الحسين ابن فارس: مع أنه رأس المتقدمين في توسيع النحت، ومع ذلك قال النحت وهو جنس من الاختصار، وهو جنس من الاختصار. وهي مسألة جدلية بين فطاحلة اللغويين المعاصرين طويلة الذيل معروفة في مضانها. وكلمة الماجريات استعملها المؤرخون والأدباء في العصر الإسلامي الوسيط كما نجدها عند ابن خلكان والسخاوي وغيرهم بمعنى الأخبار والأحداث، ثم صارت تعرض في كلام علماء السلوك الإسلامي للتعبير عن اشتغال المسلم بالأخبار والأحداث التي لا نفع فيها. للتعبير عن اشتغال المسلم بالأخبار والأحداث التي لا نفع فيها، كما سبق النقل عن أبي العباس بن تيمية في كون من هجمت عليه هموم الخطايا يسلي نفسه بذكر ماجريات النفس والهزل واللعب. صحبة الماجرياتيين. وكان مما يتعاض به أهل العلم في سلوكهم إلى الله المراسلات التزكوية، وقد حفظت منها نماذج كثيرة. في رسالة أرسلها ابن القيم لأحد إخوانه يدعى علاء الدين شرح فيها بعض معاني الهداية والإمامة في الدين وجمعية القلب على الله ومشاهد الصلاة الستة. واستفتح ابن القيم رسالته لصاحبه هذه بشرح معنى كون رجل مباركا، حيث يقول: فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله إخبارا عن المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة ومحقت بركة لقائه، فإنه يضيع الوقت في الماجريات ويفسد القلب. يقول ابن القيم: فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله إخبارا عن المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة ومحقت بركة لقائه، فإنه يضيع الوقت في الماجريات ويفسد القلب. يرصد ابن القيم هنا حالة الشخص الذي إذا اجتمعت به أخذ يحدثك عن الماجريات والأخبار والأحداث التي لا تنفع، ويعتبر هذا من خلو البركة بحسبه من هذا الشخص. الطاقة الذهنية. هذا المدخل السابق في النظر للإشكالية هو من جهة حديث المجالس والاجتماعات، والأمر لا يقتصر على هذا عند ابن القيم، بل في موضع آخر من كتبه عالج الموضوع من زاوية أدق وأعمق، وهي زاوية الطاقة الذهنية. فالإنسان يملك في النهاية كمية معينة من عقول التفكير فينبغي للمرء أن يكون حاذقا في صرف طاقته الذهنية في المواد المجدية. يقول ابن القيم في فصل عقله في كتابه الفوائد في بيان أساس هذا المفهوم: أصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكر مبدأ الإرادة. أصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكر مبدأ الإرادة. ثم واصل وسبر وقسم مسارات التفكير البشري الثمانية فقال: وأنفع الفكر الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتنابها، وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار، ويليها أربعة: فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء. ابن القيم قسم مسارات التفكير البشري الثمانية فقال: وأنفع الفكر الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتنابها، وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار، ويليها أربعة: فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء. ثم بدأ ابن القيم يستعرض نماذج من الأفكار الشريفة وأتبعها بذكر نماذج أخرى من الأفكار الرديئة فقال: وبإزاء هذه الأفكار، الأفكار الرديئة التي تجول في قلوب أكثر هذا الخلق، ومنها الفكر في جزئيات أحوال الناس وما جراياتهم ومداخلهم ومخارجهم، وتوابع ذلك من فكر النفوس المبطلة الفارغة من الله ورسوله والدار الآخرة وتوابع ذلك من فكر النفوس المبطلة الفارغة من الله ورسوله والدار الآخرة. فهذا تحليل بديع لكون المنطلق هو التفكير، وأن من الخسارة أن يتم إحراق طاقة التفكير في المجريات وحال الناس، بدلا من أن يتم تركيز مجهر التفكير في الموضوعات النافعة. فليس الإشكال أن تقضي الاجتماعات بذكر المجريات، بل يرى ابن القيم أنه حتى في خلوة المرء بنفسه يجب ألا يستهلك طاقته الذهنية في التفكير في هذه الحكايات والأحداث الجزئية العابرة، بل يستعملها استعمالا منظما في الأهداف الفاضلة الكبرى.